الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحثناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس 40 بعد 100 الأولى من دروس الفقه، وما زلنا مع شرح كتاب فقه السنة والكتاب للشيخ سيد سابق رحمه الله. وعنوان الدرس النهاردة زكاة الفطر، وهو آخر شيء في كتاب الزكاة. ندخل بعد ذلك على باب الصيام، جاي مع رمضان كده كويس. زكاة الفطر، أي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان، وهي واجبة على كل فرض من المسلمين صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حر أو عبد. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. يبقى حكم زكاة الفطر إيه؟ فرض أو واجب. وإحنا عندنا الأحكام كم؟ 5، تمام؟ حكمتها إيه الحكمة من شرع زكاة الفطر بقى؟ حكمتها شرع زكاة الفطر في شعبان من السنة الثانية من الهجرة مع الصيام، يعني لتكون طهرة للصائم مما عسى أن يكون وقع فيه من إيه بقى؟ اللغو والرفث، ولتكون عونا للفقراء والمعوزين. يبقى هي لها علتين: العلة الأولى تكون طهرة للصائم، يعني تطهر الصوم مما علق به. الأمر الثاني تكون إيه؟ عونا للفقراء والمساكين وغيرهم. وروى أبو داود وابن ماجة والدراقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والفرط. يبقى هذا الدليل، وطعمة إيه؟ يبقى هذا هو الدليل. إذا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفص وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي إيه؟ صدقة من الصدقات. على من تجب زكاة الفطر؟ على من تجب؟ تجب على الحر. لما يقول تجب على الحر معنى ذلك إيه؟ يبقى لا تجد على يخرج منها العبد. المسلم يبقى لا تجب عليه الكافر، يخرج منها كافر. المالك لمقدار صاع يخرج منها أنه ما لم يمتلك إيه؟ مقدار صاع. يزيد عن قوته وقوت أولاد، بشرط الصاع ده يكون إيه؟ أصلا إيه؟ مش قوته ده، الصاع ده زائد. نعم، في زكاة الفقر لمن تجب عليه، لا مش الفقر، لمن تجب زكاة الفطر عليه. الذي يمتلك صاع غير قوت أولاد عليه تجب عليه، تمام، يوما وليلة، وتجب عليه عن نفسه. يعني هو أصلا يكون عنده مقدار قوت يوم وليلة، ويمتلك فوق المقدار اللي القوت اليوم والليلة صاع، هذا تجب عليه إيه؟
ما عنديش مقدار صاع، ما
طلعش
زكاة الفطر،
ما طلعش أقل من صاع، ما طلعش. والصاع لازم يكون ايه؟ بعد قوت يوم وليلة،
يعني
زائد عن قوت اليوم والليلة.
هو صرف الأول هي واجبة على كل فرد مسلم صغير وكبير، لكن موروثة وحر وعبد.
ايوه، لكن الذي لا يمتلك اصلا صاع هيخرج من ايه اصلا؟ العبد يخرج عنه سيده، لا يلزم هو بالإخراج، سيده الذي يخرج عنه، كما هو طبعا الصغير، هو الطفل الرضيع يطلعها. طيب تجب على مين؟ على وليه. لما بيقول الحر يعني تجب على من يقوم على يخرج عنه، وليس يعني العبد نفسه لا يمتلك مالا أصلا. أصلا العبد لا يمتلك مالا أصلا، لكن يجب على سيده أن يخرج له إيه؟ لكن هو بيتكلم هنا من الذي يخرجها؟ والفقير الذي عنده قوت يوم وليلة وعنده ايه؟ صاع. اذا كان عنده صاع فما فوق يخرج زكاة الفطر، اقل من صاع ولا يوجد عنده قوت يوم ولا ليس عليه زكاة فطر. تمام. شوف اهو وتجب اهو جيالك وتجب عليه عن نفسه جاي الكلام هنا يا شيخ محمد وعن من تلزمه نفقته كمين كزوجته وأبنائه وخدمه الذين يتولى أمرهم ويقوم بالإنفاق عليهم وبالتالي مين من خدم دول العبد. تمام. قدرها قدر الزكاة الواجب في صدقة الفطر صاع من الطعام من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الإقط الإقط اللي هو لبن المجفف أو الأرز أو الذرة أو نحو ذلك مما يعتبر إيه قوتا. تمام. وهذا رأي جمهور العلماء. يقول المصنف وجوز أبو حنيفة إخراج القيمة وقال إذا أخرج المزكي من القمح فإنه يجزئه نصف صاع. قال أبو سعيد كنا إذا كنا فينا رسول صلى الله عليه وسلم نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر ومملوكة حر ومملوك صاعا من طعام أو صاعا من إقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به أن قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد فأما أنا فلا أذال أخرج أبدا ما عشت. رواه مين الجماعة. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم يرون من كل شيء صاعا وهو قول الشافعي وإسحاق لكن السنة كانت نصف صاع. وقال بعض العلم كل شيء صاع إلا البر فإنه يجزئ نصف صاع وهو قول سفيان بن المبارك وأهل الكوفة يعني هم يختلفون في مقدار الزكاة نفسها. الواجب في زكاة الفطر صاع من أقوات البلد كما ورد في الحديث فعلى هذا يخرج صاعا من حديث أبو الحديث فرض عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر صاعا هذا يخرج صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من تمر أو صاعا من إقط أو أي شيء آخر مما يعد قوتا كالذرة والأرز وغيره وذلك لقول أبي سعيد الخدري كنا نخرج الحديث فدل ذلك على أن المعتبر طعام أهل البلد المقتات عندهم كالأرز والذرة والقمح وغير ذلك وإن لم ينص لد هذا وقد اختلفوا في مقدار الزكاة من القمح فقد ذهب بعض العلماء أنه يقدر بنصف صاع القمح لأن الصحابة رأوا أن نصف الصاع منه يقوم مقام صاع من الشعير وهذا ثابت عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر وهو ما رجحه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ورجحه شيخنا الألباني كما في تمام منه يعني رجح موضوع نصف صاع من القمح فقط أما باقي الأشياء صاع. وذهب آخرون إلى اعتبار الصاع لأن الأحاديث الواردة في زكاة الفطر اعتبر الصاع مقدارا دون النظر إلى الفرق بين قيمة الأصناف وما ذكر من رأي بعد بعض الصحابة فقد خالفهم غيرهم منهم أبو سعيد الخدري وهو رأي الأئمة أحمد والشافعي ومين ومالك. والراجح هو القول الأول بأن نصف صاع من القمح يكفي عن صاع من غيره وقد ورد في ذلك حديث مرفوع وبه يحسم النزاع وهو ما أخرجه الطحاوي بن أبي شيبة وأحمد بن بسند صحيح عن عروة بن الزبير أن أسماء بنت أبي بكر كانت تخرج على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عن أهلها الحر منهم والمملوك مدين من حنطة أو صاعا من تمر بالمد أو بالصاع الذي يقتاتون به. والمد طبعا معروف أن الصاع أربع أمداد هذا كان يخرجون بالدين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اتفق العلماء بأن المراد بالصاع في الفطر والصاع في الغسل والمد في الوضوء ونصف الصاع في فدية الأذى أن المراد بذلك الصاع والمد النبويان قال وقد حررته فبلغ كيلوين وأربعين جراما من البر الرزين من القمح 2 كيلو 40 جرام تمام. وتقدير الصاع أربع أمداد حفنات بكف الرجل المعتدل, ما تكونش لكف كبيرة خالص ولا كف إيه وصل بكف الرجل إيه المعتدل. قلنا هل تجب على الصغير؟ الصحيح أنها تجب عليه لقول صغيرا وكبيرا. طيب هل تخرج زكاة الفطر عن الجنين الذي في بطن أمه؟ جمهور الفقراء على أن زكاة الفطر لا تجب على الجنين. ده مين الجمهور؟ وذهب ابن حزم إلى أن الجنين إذا كمل 120 يوما يعني نفخت فيه الروح وجب عنه الزكاة, وذكر في ذلك بعض الأصار. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور, لأنه صلى الله عليه وسلم بيّن الذي يجب عليه زكاة الفطر ولم يذكر الجنين, ولفظ الصغير لا يشمل مين الجنين لأنه لم يولد بعد. وقال الشوكاني ونقل ابن المنذر الإجماع على أنها لا تجب على الجنين بالإجماع لابن المنذر, وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه. ظاهر الحديث كل حر وعبد العموم سواء كان غنيا أو فقيرا, ولذا لم يشترط الجمهور لوجوبها سوى الإسلام تمام, أن يكون مقدار هذه الزكاة الواجبة فاضلة عن قوته وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته وحاجته الأصلية. قال الشوكاني وهذا هو الحق, لأن النصوص أطلقت ولم تخص غنيا أو فقيرا, ولا يلزم فيها أن يكون صائما لقوله صغيرا أو أو كبيرا, حتى لو نفست المرأة جميع الشهر فالواجب إخراجه صدقة الفطر أيضا. خلاص يبقى احنا انتهينا من الكلام في مقدار الزكاة. طيب متى تجب؟ اتفق الفقهاء على أنها تجب في آخر رمضان, واختلفوا في تحديد الوقت التي تجب فيه, يعني هل تجب في أول رمضان عم مجدي في الآخر. فقال الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي في الجديد وإحدى الروايتين عن مالك إن وقت وجوبها غروب الشمس, غروب الشمس ليلة الفطر, فطر ليلة العيد يعني, إذا غربت الشمس آخر يوم في رمضان وجبت الزكاة وقت الوجوب لأنه وقت الفطر من رمضان. وقال أبو حنيفة والليث والشافعي في القديم والرواية الثانية عن مالك إن وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد, ده كمان ده يجوها أكتر, قال لك إيه طلوع الفجر. ففائدة هذا الاختلاف في المولود يولد قبل الفجر من يوم العيد هنستفيد منه في إيه بقى؟ في المولود. الجماعة قالوا لا وقت وجوبها غروب الشمس, التنين قالوا لا طلوع الفجر. لو قلنا لو أخذنا بوقت غروب بأنها تجب بعد الغروب يبقى الجنين الذي يولد قبل طلوع الفجر تجب عليه الزكاة, يعني لا يعني يجب عليه أن تخرج عليه زكاة. لو قلنا بأنها واجبة بعد غروب الشمس آخر بذلك, لو قلنا بأنها تجب عند طلوع, أخذنا بالقول الثاني تجب عند طلوع الفجر, يبقى أي مولود يولد بعد طلوع الفجر تجب عليه الزكاة, وأي ما لا ما هو ولد فقط الوجوبة تجب عليه, تجب عليه زكاة الفطر. يقول وفائدة هذا الاختلاف في المولود يولد قبل الفجر من يوم العيد وبعد مغيب الشمس هل تجب عليه أم لا تجب؟ فعلى القول الأول لا تجب, لأنه ولد بعد وقت الوجوب, ولد بعد وقت الوجوب اللي هو هي تجب عند الغروب, هو ولد بعد الوجوب فلا تجب عليه. وعلى القول الثاني بأنها تجب عند طلوع الفجر يبقى تجب على مين؟ لأنه ولد قبل الوجوب يبقى تجب عليه.
طب هم ليه يا شيخ بتكلموا في الوجود النصي؟
نعم
قالوا في الوجود النصي قالوا ليها تخرج قبل الصلاة.
طب ماشي معه كده تخرج قبل الزكاة لكن بداية الوجوب انت في بداية الوجوب, بداية الوجوب حاجة حاجة جيلك ما لا تستعجل تعجيلها زكاة الفطر عن وجوب عن وقت الوجوب جمهور الفقهاء على أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو بيومين. قال ابن عمر رضي الله عنه: أمرنا صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. تمام، ده وقت أداء، والتاني وقت وجوب، وقت وجوب تمام اللي هو عند الغروب وقبل الغروب. قال نافع: وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليومين أو الثلاث، ده وقت جواز. أما وقت الوجوب قلنا عند غروب شمس آخر اليوم أو عند عند طلوع الفجر. قال نافع: وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك بيومين أو يوم، باليوم أو يوم، واختلفوا فيما زاد على ذلك. فعند أبي حنيفة يجوز تقديمها على شهر رمضان. أبو حنيفة تطولها خالص، حتى ممكن تطلعها قبل رمضان. طبعا استند للحديث اللي هي ايه، ان نستسلف من العباس
حديث
الزكاة الزكاة الواجبة ممكن تخرجها قبلها بسنتين. وقال شافعي: يجوز التقديم من اول الشهر. كلام الشافعي قالك ممكن تطلعها من اول شهر رمضان. وقال مالك ومشهور مذهب احمد: يجوز تقديمها يوما او يومين. واتفقت الأئمة على ان زكاة الفطر لا تسقط بالتأخير بعد ايه الوجوب، بل تصير دينا في ذمة من لزمته حتى تؤدى ولو في آخر العمر. خد بالك من النقطة دي، يعني مش معنى انهم صلوا العيد لا تخرج الزكاة، لا تخرج، لأنها أصبحت دين في عنقه. تمام، ولو حتى في آخر عمر. واتفقوا على أنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد إلا ما نقل عن ابن سيرين والنخعي أنهما قال: يجوز تأخيرها عن يوم العيد. يبقى مين اللي قال بجواز التأخير؟ النخعي وابن سيرين. وقال أحمد: أرجو ألا يكون به بأس. وقال ابن رسلان: إنه حرام بالاتفاق، اللي هو إخراجها إيه؟ بعد العيد، لأنها زكاة، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم كما في إخراج الصلاة عن وقتها، ان يديرها وقت محدد. لما تخرجون لما طب ما انت كده اذا صليت اذا فاتتك الصلاه او تعمدت تركها هل تسقط؟ تؤديها، لكن مع ايه؟ مع الاثم، لانك تعمدت تاخيرها، اسم التاخير. وهنا الزكاه بعد يوم بعد يوم من العيد تؤديها، بس مع ايه؟ مع الاثم. لان لما يقول لك النخعي والنسرين جوزوا، معنى جوزوا يعني ايه؟ يعني ايه؟ لا ويعني ايه برضو؟ لا ويعني ايه برضو؟ يعني انه كلمة جوزوا يبقى لو اخرها يوم او يومين او يومين لا يأثم. هنا بيقول ايه؟ يجوز. ففي فرق بين يجوز، لما اقول لك يجوز انك ايه؟ تؤخر الصلاة عنده لبعد وقتها، يبقى كده لو أخرتها أنت معلكش إثم. لكن نقول لها بخلاف لو قلت لك لو أخرتها الصلاة عمدا يجب عليك أداؤها مع الإثم. وصلت ولا ما وصلتش؟ وقال أحمد: أرجو ألا يكون بباس. وقال ابن رسلان: إنه حرام بالاتفاق، لأنها زكاة، وجب أن يكون في تأخيرها إثم كما في إخراج الزكاة الصلاة عن وقتها. وقد تقدم في الحديث: من أدى الصلاة من أداها قبل الصلاة فهي إيه؟ زكاة. ومن أداها بعد الصلاة فهي إيه؟ صدقة من الصدقات، دي اللي هي إيه يا جماعة؟ زكاة الفطر. طبعا الشيخ سيد سابق نوه إن أبو حنيفة جوز إخراجها إيه؟ قيمة نقودا يعني. أما إخراج القيمة فلم يجزه الأئمة الثلاثة، مين؟ الشافعي ومالك وأحمد، في زكاة الفطر ولا في غيرها. وذهب أبو حنيفة إلى جواز إخراج القيمة، والأرجح في المسألة ما ذهب إليه الجمهور من عدم جواز إخراج القيمة، وذلك للنصوص الواردة بأنها من طعام، والزكاة عبادة لا تبرأ الذمة إلا بإعدائها على الوجه المأمور به. والذين ذهبوا إلى جواز إخراج القيمة استدلوا على ذلك بما يلي: قول النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، ولكن الحديث ضعيف، وإن صح فلا يصح للاستدلال به لأنه لا تعلق له بالزكاة، وإن سلمنا أنه للزكاة فالإغناء يتحقق بالطعام إذ هو أهم الغايات من المال. طب هو بيأخذ المال ليه؟ عشان يشتري بيه أكل. قال ثانيا، قالوا هذا الأنفع للفقير حتى لا يتكدس عنده الطعام فيضطر إلى بيعه بثمن بخس. جواب أنه لا، أنه لا أنفع له مما فرضه له الشرع، وكونه يبيع الطعام إذا تكدس عنده فهذا غرض محمود، فلعله يحسن التجارة ويصبح إيه؟ تاجرا نافعا للمجتمع، ها مما يغنيه عن إيه؟ السؤال بعد ذلك. والخلاصة أنه ليس هناك ثم دليل قوي يعتمد عليه من يذهب بجواز إخراج القيمة، لكن أحيانا نحتاج أن نقول بإخراجها قيمة. أنت في أوروبا، في أوروبا، أوروبا ما فيش هناك، ما ينفعش تدي الواحد رز ولا فاصوليا ولا هيعمل بإيه؟ هيعمل بإيه؟ ما في فقراء، بس ما ينفعش معهم الكلام ده، فبيحتاجوش غير المادة. وبنسأل هذا الأسئلة من المسلمين بريطانيا وألمانيا وبلجيكا وأمريكا وغيره، هو أصلا ما يعرفش وديته أكل، ولا بيطبخ ولا عارف يطبخ ولا عنده حد يطبخ ولا ها تمام، إلا إذا كان مصري مقيم بعياله هناك هيطبخ إلا إذا كان هذا رجل مصري مقيم بأولادنا. ملاحظات مهمة في هذا الموضوع، يجوز التوكيل في إخراج الزكاة، يجوز إيه؟ بأن يعطي لغيره قيمة الصدقة فيشتري الطعام ويخرجها عنه طعاما، زي ما بيفعل الإخوة، زي ما بيفعلوا الإخوة، يأخذوا فلوس من الناس قيمتها فلوس ويشتروا بها، يقولوا إيه؟ لكن أريد أن أنوه هنا، لما يجي يعطيك تأكد منه هو أعطاك إيه. لو أعطاك قيمة أرز يبقى أصلا أنت هنا ما تجيبش بها دقيق، ما تجيبش بها زبيب، أنت مكلف أنك تجيب بها إيه؟ أرز.
واستحضرني
في التوكيل مهم جدا. اثنين، للإمام أنا أو من ينوب عنه إذا جمع الزكاة صدقة الفطر أو زي ما بيعمل الأخوة قبل الصلاة أن يبقيها في بيت المال، ولو بعد الصلاة، حتى لو وزعها بعد صلاة العيد ليتم توزيعها إلى الفقراء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أخبرني صلى الله عليه وسلم أن أحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت في جوف الليل، شوشو يعني إبليس، فجعل يحصل من الطعام فأخذته، فقلت رفع النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعني فإني محتاج، فخليت سبيله. فقال صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الفجر يعني: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك الليلة أو قال البارحة؟ أخبره طبعا الوحي. فقلت يا رسول الله اشتكى حاجة فخليته، وزعم أنه لم يعود، فقال أما إنك أنه قد كذبك وسيعود، يعني كذاب. قال فرصدته وعلمت أنه سيعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول له حيعود يبقى إيه؟ حيعود. فجاء فجعل يحصل من الطعام، فقلت لأرفع عنك يا صلى الله عليه وسلم، فشكى حاجته فخليت عنه فأصبحت. فقال صلى الله عليه وسلم: ماذا فعل أسيرك الليلة أو البارحة؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة فخليته، وزعم أنه لا يعود، فقال أما إنه كذبك وسيعود. وعلمت أنه سيعود لقوله صلى الله عليه وسلم. فجاء، شوف يعني الصدق، يعني انظر إلى درجة تصديقهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء فجعل يحصل من الطعام فأخذته، فقلت أرفع عنك يا صلى الله عليه وسلم، فقال دعني حتى أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. قال وكانوا أحرص شيء على الخير، يعني الصحابة كانوا بيحبوا الخير خالص، أول ما قالوا حعلمك كلمات قلوا قول. قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا الحي القيوم، لا فإنه لن يزل معك من الله حافظا ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فقلت فقال صلى الله عليه وسلم: ماذا فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ فأخبرته فقال: صدقك وإنه لكاذب، تدري ما من تخاضب منذ ثلاث، ذاك الشيطان، شيطان شوشو. طيب، وإذا أخرها لعذر كأن يعلم بالعيد أثناء سفره ومش عارف يخرجها طبعا، أو لم يجد فقيرا يؤتي الصدقة، فإنه لا يأثم بذلك وتكون في ذمته، يجب عليه أداؤها متى تمكن من إيه، يبقى واجبة في الذمة. يجوز أن يعطي زكاة فطره ومن يعولهم لواحد فقط، كما يجوز أن يعطيها لجماعة، لأن المعتبر هنا ما يخرج وهو الصاع. يعني ممكن يعطيه تعطي زكاتك أنت لفقير واحد، تمام؟ هل مصرفها مصرف زكاة الفطر؟ مصرف الزكاة أي أنها توزع على الأصناف الثمانية المذكورة في آية في الآية إنما الصدقات لمين؟ يعني من الذين يستحقها؟ إنما الصدقات الفقراء والمساكين إلى نهاية الآية. والفقراء هم أولى الأصناف بها، لما تقدم في الحديث فرض رسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفس وطعمة مساكين. ولما رواه البيهقي والدرقطني عن أبي ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وقال أغنوهم عن في هذا اليوم، يعني الفقراء أولى من ابن السبيل والعاملين عليها والغارمين، فأولى بها من الفقراء والمساكين. وبرواه البيهقي أغنوهم عن طواف هذا اليوم، يعني الذين يطوفون على البيوت. وتقدم الكلام على المكان الذي تؤدى فيه عند الكلام على نقله الزكاة. أعطوها للذمي، أجاز الزهري وأبو حنيفة ومحمد وابن شبرمة أعطاء الذمي من زكاة الفطر لقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هل في المال حق سوى الزكاة؟ ينظر إلى المال نظرة واقعية. هنا بحث طويل تكلم فيه الشيخ، تمام؟ نعم.
تنزيل
مصادر الصدقات. لا، الذم اليهودي او النصراني. هاي المكافأة
او الذي له عقد،
يعني عقد ذمي اللي هو او له عقد الذمه. هو كافر طبعا، ما فيش مشاكل، ماشي. ما احنا تكلمنا في البحث ده وفصلنا فيه في المؤلفة قلوبه.
أهل الذمة في مقابلة أهل الملة، فالذمي من عقد له في ذمة المسلمين عقد،
تمام؟ عقد الاستئمان. هل في المال حق؟ هو المصنف هنا بحث ده خارج عن الزكاة، وقاعد ينظر وبتاع وجاب وراح ودوش، وأراد أن يستدل من هذا الكلام على مين؟ على ما حدث من تأميم أموال الأغنياء
من قبيل
السياسة الشرعية، لا علاقة له بالباب. وإن كان الشيخ يعني نقرأه، ولا أنا كنت عايز أتخطاه. أتخطاه وقرأوه. في زمن معين. يقول العدو ولا أعلم لهذا الكلام مستندا صحيحا، إذ كان المصنف يريد بذلك وجوب الأخذ من مال الأغنياء، يعني يجب أن يأخذ مال الأغنياء حتى غير شيء غير الصدقة، بل الدليل على خلافه. فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم مقادير الزكاة سئل هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فقال السائل والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. وقد كان من الصحابة في زورة السلم من هو ثري موسع موسع عليه ومن هو مضيق عليه في الرزق. فعثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة وما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وما أخذ من ماله النبي صلى الله عليه وسلم غير الزكاة، تمام؟ إلا إذا ما أنفق بنفسه عثمان. وهناك صاحب لم يجد ولو خاتما من حديد يتزوج به، وما كان عنده من رداء يرتدي به، بل كان فقط يملك إزارة. وقد قال تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. وكذلك فقد كان هناك من هو عبد وهناك حر يملك مئات من العبيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه أو بطيب نفسه. والأدلة كثيرة في هذا الباب، يعني بيرد على كلام الشيخ رحمه الله.
شبيه بسيستم
نعم. إن الغني يجب في ماله حق غير زكاة الفطر والزكاة المفروضة. لا غير الصدقة. تكلمش عن صدقة التواضع. هتكلم لا فرض. في فرق بين الصدقة وبين الفرض. التطوع والفرض. تمام؟ عايز يقول إن يعني ها كل الأدلة الذكرة عايز يقول الحاكم من حقه أن يأخذ من مال الغني شيء آخر غيره. زي الضرائب والجمارك و لا طبعا غير صحيح ما فيش دليل عليه اصلا حتى الادله اللي استدل بها حتى الادله اللي استدل بها المصنف يعني ادله عامه ما لهاش علاقه بما ذكر. طيب صدقه التطوع دعا الاسلام الى البذل وحض عليه في اسلوب يستوي الأفيدة ويبعث في النفس الأريحية ويثير فيها معاني الخير والبر والإحسان. ومما يدل على ذلك من الآيات قال تعالى مثل الذين يفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تمام. وقال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ومما يدل عليه من السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. الله أكبر الله أكبر. وإن كان حديث ضعيف أخرجه الترمذي وابن حبان. الألباني قال عنه إيه وروى ذلك وروي ذلك كذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة المسلم تزيد في العمر وتمنع ميتة السوء ويذهب الله بها الكبر حتى الكبر زبد وإيه والفخر. سبحان الله. وقال صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح الكبر والفخر من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول آخر اللهم أعطي منفقا تلب. رواه مسلم. أنت بقى براحتك طلع ما تطلعش أنت حر. اختار الدعوة اللي تعجبك. اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي منفقا الدعوة اللي تعجبك اجعلها من نصيبك. أنت حر بقى. تمام. وقال الصنائع المعروف تقي مسارع السوء والصدقة خفيا تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر وكل معروف صدق. وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. وأول من يدخل الجنة أهل المعروف. رواه الطبراني في الأوسط وسكت عنه مين المنذري. من أعظم من أعظم أبواب سعة الرزق الإنفاق في سبيل الله. من أعظم سعة الرزق الإنفاق في سبيل الله. لأن طبعا احنا قلنا الرزق له أسباب كثيرة. السعي سبب من الأسباب. السعي ده عبارة عن ايه؟ سبب من الأسباب. وهناك أسباب كثيرة. صلة الرحم من صر أن يوصل له في رزقه. أنا ليس بصدد الكلام عن الأسباب التي تجلب الرزق إنما أتكلم عن فضل النفقة أو ميت نفقة. أولا هذا المال الذي معك قليل أو كثير ابتداء من الذي أعطاك إياه؟ من الذي منعك إياه؟ الله. قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. الله الذي أعطاك المال ابتداء يتوعد بأنه سوف يخلفك المال إذا أنفقته في سبيله. ولكي يطمئن قلبك عشان طبيعة النفس لا تطمئن قال إيه وهو خير الرازقين عشان تطمئن. لذلك دائما أقول يا إخواننا أي واحد عنده مرتب عنده دخل شهري أو دخل يومي يطلع منه نسبة لله 5% 10% شهريا لله أي دخل يأتيك. تمام. ليه؟ قال سبحانه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسن فيضاعف له ايه ايه اضعافا كثيرة، مش ضعف واحد، اضعاف، واضعاف دي ملهاش ايه عدد، الحسنة بعشرة امثالها الى سبعين الى سبعمائة، والله يضاعف من ايه يشاء. النهاردة لو اي واحد قال لك اعطيني خمسين الف وحعطيك على الف في الف، تمام، هتعطيني خمسين الف هديهم لك مئة الف في التجارة، في تجارة معينة هتبيع اساسك اللي انت بتنام عليه وحتعطيه له، تمام. ولله المثل الاعلى، الله يعطي على الحسنة عشرة، الجنيه اللي هتطلعه ربنا هيعوضه بمين؟ أه؟ بعشرة. من واقع خبرتي في الحياة ومن أعرفهم من أهل الخير والفضل والإحسان جميعا في حياتي في هذا العمر المديد من عمر الإنسان، أنهم جميعا أجمعوا من أعظم أعظم أبواب سعادة. يعني أنا جلست مع صاحب مصنع في برج العرب، يقول له مدير الحسابات بتاعته انت عاوز تكسب كام السنة دي هذا العام 2020 عايز تكسب كام؟ يقول له مثلا عايز اكسب 5 مليون. يقول له خلاص احنا هنطلع للفقراء السنة دي 500,000 جنيه، هنقسمها 12 شهر، يبقى كل شهر هنطلع 40,000 جنيه لله.
صار ما قلت لك شيء
تمام
شرف جبل ازاي
فقال لي اللي بيحصل قال بنكسب المليون وزيادة، 5 مليون وزيادة أول سنة. بيقول له مدير الحسابات أنت عايز تكسب كم السنة دي؟ الراجل ده بدأ كان مهندس، الراجل ده كان مهندس في شركة بترول، جلست معاه هنا قال لي أنا كنت طالب في الهندسة وخدت فيها 8 سنين، قال أنا كنت من أفشل خلق الله، حتى الجمعة لا أصليها. المهم حصل له موقف، الله إذا أراد أن يتوب على عبد يبتليه ببلاء، حصل له بلاء معين فرد فيه إلى الله. لما رد فيه إلى الله بقى اشتغل في شركة بترول مهندس بسبب فعل خير واحد في العالم، فعل أمرا خيرا فتعين فيه في شركة بترول. شركة بترول تعرف على مهندسين وبتاع وناس، المهم علموه، طلع ساب شركة بترول خدت فيها 9 سنين وطلع يشتغل في المقاولات. جاء في موضوع تعويم الجنيه قال خسرت كل اللي جمعته 12 مليون.
قريب
خسرت كل اللي جمعته 12 مليون. قال ولم أحمل شركائي شيء وبدأت من جديد، بدأت من جديد منذ 4 سنوات. الآن شغال في 70 مليون وشركاؤه من 4 سنين بس، تمام. عنده مصنع اسمه تدير البلاستيك في المنوفية، عمل أخوه بيعمل في أخوه الآن في برج العرب إيجار أخذوا بيعملوا، واشترى أرض مصنع هيعمل فيها نفس المصنع تاني، عنده دوك مصنعين 3 مصانع. شاهد من الأمر بالإنفاق في سبيل الله. فما يعني أنا مرة خطبت خطبة في قرية العلا في البنجر بعنوان رزق الطير، أين سليمان صحيح؟ ربنا يشفي عافية. فقابلني أحد الأخوة بعد 3 سنين فذكرت في الخطبة الثانية من أعظم أسباب الرزق سعة الرزق الإنفاق في سبيل الله. فقابلني أخ بعد 3 سنين قال لي فاكر خطبة خطبتها عندنا رزق الطير؟ قلت نعم. قال لي أعرف 3 إخوة ولا يعرفون أنني أعرف، تمام، ولا يعرفون أنني أعرف، يخرجون كل شهر 20% منذ خطبتك هذه، والفلوس تزف إليهم زف. طبعا أنت تذكرون قصة صلاة عطية، عارفين بتاع القليوبية رحمه الله رحمة ماسع اللي كان المعاهد والقصص دي، ليه كلمة جميلة جدا صلاة عطية رحمه الله، يقول ايه؟ الانفاق في سبيل الله مثل الحنفية، كل ما تفتح الحنفية ايه اللي بيحصل؟ ما يتهزي. طيب لما تكفلها، لما توطيها تقل، ولما تكفلها تقطع، ولما تقرط عليها ولا نقطة ولا نقطة. هو ذا الانفاق بسبيله، افتح قلل مصورة كده تدف إليك. وقصة صلاة عطية دي من أعظم القصص في الإنفاق في سبيل الله. فالإنفاق في سبيل الله يا جماعة، الله بيوسع به الرزق بطريقة ويفتح لك أبواب الرزق. أيضاً لا تكون في حسبانك. يعني في أخوة أخين بدأوا في تربية الفراخ، أعرفهم من سنة تقريبا أو سنة ونص، تمام، بدأوا ب 25,000 جنيه. بيجي طلعوا أول حاجة، أول دورة طلعوا 5، تاني دورة 5% لله، تاني دورة طلعوا 10%، تالت دورة 15%، لحد ما وصلوا 20%. بعد نهاية السنة الأولى فقط كان راس مالهم 700,000 جنيه، وهم بدأوا بكام؟ 25,000 جنيه. فأعظم أبواب سعة الرزق الإنفاق في سبيل الله. فاق أعرف واحد، أنا معرفة شخصية، لما الدنيا تظلم معه آخر 100 جنيه يجيبه طلعها لله، يدخل مكانها مئات إن لم تكن ألوف. بس الحاجات دي إيه؟ وهد يقول لك طب لما جرب، يعني أحمد الشولحي مثلا مع 10 جنيه يقول حطلعها لله، يستنى أسبوع أسبوعين الزلزل الكلاب، ها لا راجات العشرة ولا جا مكانها 100، تمام. ليه؟ لأنه فعله على سبيل التجربة، والله لا يجرب. الله لا يجرب. لذلك نعم،
هل يجوز أن تنفق في سبيل الله وأنت عليك دين؟
حتى عليك دين، تمام. فالإنفاق في سبيل الله من أعظم سعة أبواب الرزق، بل يرفع عنك بلاء والأمراض والأوباء، ويحفظك في أولادك وزوجتك، ويقضي ديونك، ويعني فوائده لا تعد ولا تحصى. أنا بقول لك ربنا بيقول إيه الحديث القدسي، الحديث الصحيح، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهم الله معظم منفقا، ويقول آخر الله معظم ممسكا. اختار أنت، اختار نفسك أي دعوة من دول تعجبك، الدعوة اللي تعجبك من هذه من هاتين الدعوتين اختارها إيه، ها، لنفسك، تمام. ويكفي أن الذي أعطاك المال ابتداء من غير حول منك ولا قوة يأمرك، ها، بإيه؟ بالإنفاق. ها، فأنفق. وفي الحديث الذي حسنه الإمام الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. ها، والحديث القدسي يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، 3 أقسم عليهم، والنبي ما يحتاج لقصر، ما نقص مال. واحد يقول طب ازاي يا عم الشيخ ده، انت بتقول ايه؟ انا معي 100 جنيه، طلعت 10 جنيه، ما بقيت 90. انت لما طلعت 10 جنيه بقيت 90، ربنا بارك لك في 90، تقعد معك في جيبك اسبوع. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، تجي لك مصلحة شغلة بيع من غير حاجة لا تدري، وتحتسب تبص تلاقي فلوسك ايه، ها، زاد، او جالك رزق من حيث لا تعلم ولا تدري ولا تحتسب. ده بسبب ايه؟ 10 جنيه اللي طلعتها. طيب انت لما طلعتش العشرة جنيه تروح البيت تلاقي الولد واخد دور برد شديد، وعنده احتقان، وعنده تاخده بعربية مخصوص للدكتور، العربية تاخد 100 جنيه، الدكتور حياخد 100 جنيه، حتجيب علاج ب100 جنيه، صرفت 300 جنيه، صرفت 100 جنيه اللي معاك واستلفت عليها ايه 200 جنيه تانية، مع انك لو طلعت 10 جنيه كنت هتحافظ على 90، تمام. الناس فهمها للانفاق فهم، ويوم ما بيدور يوم ما بينفق يعني انتو ابو بكر الصديق اسلم وعنده 40,000، قالت انفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها على الله ورسوله قبل الهجرة، هل سمعتم ان ابا بكر افتقر؟ سمعتم ابا بكر وقف على باب المساجد يسأل الناس؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم طلب صدقة، جاء أبو بكر إيه بماله كله. هل سمعتم بعد ذلك أن أبو بكر سأل الناس أو افتقر بماله كله؟ ها، واحد من السلف أخرج ماله كله لله، قالوا ماذا تركت لأولادك؟ ها، قال وضعت مالي عند ربي وتركت ربي لأبنائي. عقيدة، عقيدة، ها، فانظر إلى عقيدتهم في الإنفاق في سبيل الله. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المنفقين في سبيله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.